يقول المصنف رحمه الله: باب الوكالة. يجوز أن يوكل الإنسان في ما كان فيه جائز التصرف بنفسه، ثم الوكيل مثله، والقول في قبض وصرف قوله، بل الوكيل مطلقا أمين، والمال في تفريطه مضمون، فلا يبع إلا بنقد البلدة معجلا مع قبضه بالقيمة، ولا يبع من نفسه وطفله، وجاز لابن بالغ وأصله، وعقدها فيه الجواز قد فشى، فقل لكل فسخه متى يشاء، وحيث مات منهما شخص بطل، كذا الجنون مبطل إذا حصل، ويمنع الوكيل ويمنع التوكيل في الإقرار وسائر الأيمان والظهار، لكنه بصيغة التوكيل معترف بالحق للوكيل. أعيد قراءة باب الوكالة. قال: يجوز أن يوكل الإنسان في ما كان فيه جائز التصرف بنفسه، ثم الوكيل مثله، والقول في قبض وصرف قوله، بل الوكيل مطلقا أمين، والمال في تفريطه مضمون، فلا يبع إلا بنقد البلدة معجلا مع قبضه بالقيمة، ولا يبع من نفسه وطفله، وجاز لابن بالغ وأصله، وعقدها فيه الجواز قد فشى، فقل لكل فسخه متى يشاء، وحيث مات منهما شخص بطل، كذا الجنون مبطل إذا حصل، ويمنع التوكيل في الإقرار وسائر الأيمان والظهار، لكنه بصيغة التوكيل معترف بالحق للوكيل. ننتقل اليوم إلى كتاب الوكالة. والوكالة لها تعريفات عند الفقهاء، اختاروا منها أشمل التعريف، هو تعريف الشافعية لعقد الوكالة، وهو تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته. هذا التعريف بهذه البنود التي بندها الشافعي رضي الله تعالى عنه هي أفضل التعريف لعقد الوكالة. هي تفويض شخص ما له فعله، أنت بتفوض بشيء لك حق أنك تفعله، ما بتفوض بشيء أنت ما لك حق تفعله. هي تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة، تفويضه إلى غيره، يفوض غيره يعني يوكل، تفويضه إلى غيره ليفعله في حياته. أشرح بعض بنود هذا التعريف حتى نعرف لماذا الشافعي وضع هذه القيود ضمن التعريف، وما الفائدة من وضع هذه القيود. يعني كل قيد في التعريف، التعريف هو كما ترون أن يعني توضح معنى الباب الذي نحن بصدده توضيحا بينا، بحيث كل وكالة من الوكالات التي اعترف بها الشرع ينبغي أن يشملها هذا التعريف، وأن لا يدخل ضمن هذا التعريف أمور ليست من الوكالة. لازم تطلع كل شيء ليس من الوكالة يطلع برات هذا التعريف، وكل شيء كل عقد يصح فيه التوكيل شرعا لازم يدخل ضمن هذا التعريف، وهذا لا يحدده إلا القيود الموجودة ضمن هذا التعريف، وهي قولهم هي تفويض شخص ما له فعله، انك انت تفوض غيرك، تفوضه بامر لك فعله، لك حق انك تفعله، فاذا كان هذا الفعل ليس من حقك ان تفعله فليس لك التوكيل فيه. يعني يجي واحد مسلم يوكل واحد مسلم او غير مسلم عند الشافعية، يوكله في انه يشتري له خمر ولا خنزير، بصح هذا؟ هذا ما بصح. ليه؟ لأنه ليس له فعله، والتعريف يقول تفويض شخص ما له فعله، فأي أمر ليس لك أن تفعله فبالتالي ليس لك أن توكل فيه. وفي مسائل أخرى تأتي معنا إن شاء الله خلال ما يتعلق بأركان الوكالة وأحكام الوكالة، يتبين لنا أن أمورا كثيرة ليس لك أن تفعلها في أحوال معينة فبالتالي ليس لك أن توكل فيها. نعم. قال تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة، كمان لازم تنظر أنت بالأمر بدك توكل فيه، هل يقبل النيابة أن واحد يقوم محل واحد فيه، مثل مثلا البيع والشراء، أنا بدي أشتري حاجة ما لي فاضي، وكلتك والله اعمل معروف اشتري لي الحاجة الفلانية، هذا يقبل النيابة. الحج مثلا، أنا بدي حج وجسمي ضعيف لا يساعدني على النهوض إلى الحج، توفرت فيه شروط التي يسميها الفقهاء شروط العضب، أنا معضوب لا أستطيع أن أذهب إلى الحج، أستطيع أن أوكل. إذن فالحج يقبل النيابة. أما مثلا والله أنا اليوم تعبان شوية، وإذا ممكن تصلي عني 4 ركعات الظهر ولا ركعتين قيام ليل، ولا بصح هذا لا يقبل النيابة. في أفعال تقبل النيابة وفي أفعال لا تقبل النيابة، هذه مو محل البحث العقد الوكالة التفصيل فيها، وإنما كل مسألة في بابها يأتي معنا من جملة الأحكام هل تقبل الوكالة أم لا تقبل الوكالة. وقد مر معنا في الحج مثلا من العبادات أن الحج يقبل الوكالة، مو هيك؟ بشروطها، لها شروط في قضية الوكالة في الحج، العمرة، الحج والعمرة لكن طبعا هو أصلا المفروض توكيل الحج يشمل 2، إذا طالع على الحج طالع أيضا يعتمر فالمفروض أنه يوكله بالحج والعمرة 2 سوا. نعم. وإذا كان عمرة فقط واحد مو معتمر ولا يستطيع الخروج إلى العمرة، فله أن يوكل إنسان آخر في الخروج إلى العمرة عنه بدلا عنه، بالصح، كله بالصح. نعم. فقال هي تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره، يعني أنه يوكل إنسان آخر، وتأتي شروط هذا الإنسان الآخر بالتفصيل إن شاء الله اللي هو الوكيل، إلى غيره ليفعله في حياته. هذا شرط الشافعية عندهم، يعني التعريف ليش إن تعريف الشافعي أفضل من غيره، لانتباههم إلى هذه القيود ومنها هذا القيد حصرا، ليفعله في حياته. يعني لو واحد مثلا وكلك قال لك والله خذ ال100,000 ليرة وزع ليهم على الفقراء والمساكين، فطلعنا بشروط الوكالة إنه ما في شيء، شروطها كلها صحيحة متوفرة ما في إشكال أبدا، فبتأخذ مثل 100,000 ليرة وبتوزع لهم على الفقراء والمساكين، فالتوكيل صحيح والتصرف صحيح. طيب لو كان هذا قال لك خذ ال100,000 ليرة وزع ليهم على الفقراء والمساكين، طلعت أنت من عنده أماس مات هذا بحادثة، أنت دريت أنه مات قبل أن توزع هذا المال، هل تصح هذه الوكالة؟ ما تصح هذه الوكالة، ولا يحق لك أن توزع منها شيئا أبدا، وتنقلب هذه الوكالة إلى وصية. خلاص. ليش؟ لأنه اللي يفعله في حياته، أما لو كان بعد موته شو صارت هي؟ ما عاد إلى أحكام الوكالة. لما كان إلى أحكام الوكالة بتروح أنت بتوزعها، بتأخذ راحتك بتوزيعها مثل ما بدها، لم يقل لك عطية بتعطية، إن سمى لك بعض الفقراء ومنهم أولاده مثلا ما له شيء بتعطيه مثل ما وصل. أما بعد وفاته خلاص يتغير الحكم، صار هذه القضية قضية وصية وليست قضية وكالة، فأنت أصبحت الآن محكوم بأحكام الوصية. إذا تنظر أنه هدول 100,000 هدول 100,000 بيطلعوا الثلث ولا أكثر من الثلث، إذا كان الثلث فما دون ماشي الحال بيتوزعوا، وإذا كان أكثر من الثلث فليس لك أن توزع، لك ترجع للورثة وتأخذ بمقدار الثلث فقط فتوزعه على الفقراء والمساكين. ده تنظر أنه في سمالك هو من جملة من يريد أن يعطيهم، ابنه مثلا، أو مثلا لو ما كان له ابن أخوه، إذا كان أخوه وارث، أو زوجته إذا كان فيهم ذلك فلا يجوز أن تعطيهم، لأنه صارت هذه شو قلنا انقلبت إلى وصية، والوصية النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث صحيح لا وصية لوارث، الوارث ما بياخذ وصيه. اذا يعني المهم انه مثل ما قالوا الشافعي ليفعله في حياته، لازم في حياته، فاذا كان بعد وفاته صارت وصيه ولم تعد هذه وكاله.
نعم، اللي وزعوا في حياته، يعني وزع جزء في حياته، اللي وزعوا في حياته فهذا يسمى وكالة، وما تبقى يسمى وصية. نعم، أحكام الوصية، أحكام الوصية. نعم، والوصية عفوا والوكالة التي نحن بصددها عقد مشروع، الشرع إجا أقر الوكالة وما نفاها وما منع منها، وعلى الوكالة أدلة كثيرة يذكر الفقهاء منها ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى من قول الله عز وجل في سورة الكهف، يقول ربنا سبحانه وتعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. هن أصحاب الكهف بهالصيغة هي شو عملوا؟ وكلوا، مو هي وكلوا واحد منهم أنه يأخذ هذا المال الذي بين أيدينا وليشتري به طعاما، فهذا دليل على صحة الوكالة. ولكن كان مر معنا بحث سابق إذا بتتذكروا أنه إذا كان ورد في القرآن أو السنة شيئا صحت نسبته إلى إلى من قبلنا من الأمم السابقة، إذا صحت شرط أن تصح نسبته، إذا ما صحت نسبته يعني كلام عند اليهود أو النصارى في كتبهم القديمة أو ما بنعتد فيه ولا نأبه له ولا نلتفت إليه أبدا، صحت نسبته. مثل هون هذا صحت نسبته ولا لا؟ صح، ورد في القرآن الكريم. طيب إذا صحت نسبته إلى الأمم السابقة هل هو شرع لنا أم ليس شرع لنا؟ هذه مسألة خلافية. الإمام الشافعي قال هذا ليس شرع لنا، الله سبحانه وتعالى قص علينا قصة، ما عم يلزمنا بأحكام ربنا في هذه الآية مثلا وأمثالها من الأحكام التي وردت للأمم السابقة، ربنا عم يقص علينا هذه القصة لنتعظ بها، ما عم يشرع لنا أحكام ويأمرنا أن نعمل بها. فعند الإمام الشافعي شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، وعند أبي حنيفة شرع من قبلنا شرع لنا، لأن الله عز وجل قص هذه القصة علينا فأقرها ولم ينكر عليها، فمعنى ذلك أنها شرع لنا. على كل مسألة خلافية. عندنا عند الشافعي إذا أتوا في أول أبواب الفقه بكل الأبواب يأتون بهذه الآيات، إذا أتوا بها فيقولون إنها ليست للاحتجاج ولكنها للاستئناس، يعني لو ما وجدنا في شريعتنا دليلا على الوكالة إلا هذه الآية أو آيات أخرى كلها للأمم السابقة، فهل تصح عندنا احتجاجا للوكالة؟ ما بصح. إذا ما وجدنا أدلة من ضمن شريعتنا عند الشافعية فلا مشروعية للوكالة أصلا، إنما نأتي بها للاستئناس فقط. وكذلك قول ربنا تبارك وتعالى حكاية عن سيدنا يوسف لما قال لإخوته: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، عم يوكلهم وكالة أنه خذوا هالقميص هذا ألقوه على وجه أبي، فهذه أيضا من الوكالة وهي للاستئناس وليست للاحتجاج لأنها من شرع من قبلنا. وكذلك قوله على نبينا وعليه الصلاة والسلام قوله للملك: اجعلني على خزائن الأرض، يعني وكلني برأس الوزارة أو وزارة المالية أو من هذا القبيل، يعني أنه وكلني للقيام عنك بهذه الأعمال، هي من شغلات الملك، لكن الملك لا يستطيع القيام بكل شيء فيوكل وزراءه ويوكل موظفيه بهذه الأعمال، فطلب منه الوكالة: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. كل هذه الآيات التي مرت إنما هي كما قلت استئناسا لا احتجاجا، ولكن في يعني يحتجون بقول الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين
والعاملين عليها. العاملين عليها شو صفتهم هدول؟ شو صفتهم؟ هن الوكلاء عن الفقراء في أخذ الصدقات والزكوات من الأغنياء. هؤلاء العاملين عليها يعني ما نسميهم في الفقه بالسعاة أو المصدقين. فهؤلاء يوكلهم الإمام نيابة عن الفقراء. الفقراء هن أصحاب الحق، هن لازم يأخذوا الزكاة، لكن من وكلاءهم في أخذ هذه الزكاة من الأغنياء؟ وكلاؤهم هؤلاء السعاة الذين يكلفهم الإمام ويستأجرهم لقبض الزكاة وتوزيعها على الفقراء. إذن هذه حجة قوية في كتاب الله تبارك وتعالى على صحة الوكالة. وأيضا ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم، في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث السعاة لأخذ الزكاة. السعاة هؤلاء الذين يقومون بجمع الزكاة وتوزيعها على الفقراء، فقراء البلد، فهؤلاء يسمون سعاة. ثبت في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث هؤلاء، وفي روايات تسمي هؤلاء السعاة واحدا واحدا، وكل واحد إلى أين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا نص صريح في التوكيل كذلك. وأيضا ورد في أبي داود والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل عمر بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه، وكله في قبول نكاح أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها، أم المؤمنين، كانت في الحبشة، وزوجها عبيد الله بن جحش ارتد عن الإسلام ومات مرتدا، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها لنفسه، ووكل عمرو بن أمية الضمري بأن يقبل النكاح، وإيجاب النكاح كان من قبل النجاشي. النجاشي كان ملك الحبشة وهو رجل مسلم، فكان هو الولي لأم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى، هو ولي أمرها. زوجها ارتد عن الإسلام ومات بعد ذلك، فولي أمرها إنما هو الملك، ملك الحبشة النجاشي رضي الله تعالى عنه، فكان وليها في عقد النكاح. والخاطب الذي يقبل النكاح هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن آنئذ، إنما وكل توكيلا من عمر بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه وارضاه. أيضا ثبت في سنن الترمذي ومسند أحمد بن حنبل أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وكل أبا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وكله في قبول نكاح السيدة ميمونة بنت الحارث زوجه أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. السيدة ميمونة بتكون خالة سيدنا عبد الله بن عباس، يعني بيكون سيدنا العباس عديل النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي نصحه بزواجها. سيدنا العباس نصح النبي صلى الله عليه وسلم بزواجها، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي وكله بقبول عقد النكاح لنفسه عند يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا ورد في أبي داود والترمذي أن سيدنا حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أشتري له أضحية، وأعطاني دينارا، فنزلت إلى السوق فاشتريت له شاة، فاشتريت له شاتين بدينار. هو وكل يشتري له شاة فاشترى له شاتين بدينار، ثم بعت واحدة منهما بدينار، فرجع شو معه؟ معه الدينار اللي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه شاة، فرجعت بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي ضحي بالشاة وتصدق بالدينار، ضحي بالشاة وتصدق بالدينار. وهذا طبعا نص صريح في صحة التوكيل، أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله في الشراء، ووكله وكالة عم من الشراء، وكله أنه يشتري ويبيع ثم وكله مرة أخرى في الأضحية أن يضحي، ووكله مرة أخرى في الصدقة، ضحي بالشاة والصدق، كلها وكالات. الحديث عبارة عن وكالات عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه. وأيضا ما ورد في صحيح البخاري عن سيدنا عروة بن البارقي أنه أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشتري له شاة بدينار أيضا، فاشترى له شاتين بدينار، فباع إحداهما بدينار وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، فقال مثل حديث سيدنا حكيم بن حزام تماما. لكن هنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عروة البارقي، يقول له أربح الله صفقة يمينك، صفقة يمينك، دعاله هذه الدعوة، أربح الله صفقة يمينك. وفي البخاري يقول فكان عروة البارقي لو باع ترابا لربح فيه، لو باع التراب بعد هذه الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل له البركة في ربحه وصفقة يمينه، قال لو باع ترابا لربح فيه رضي الله تعالى. كل هذه أدلة، وأدلة كثيرة، السنة مليئة في الأدلة الوافية على مشروعية الوكالة، أن واحد يوكل إنسان آخر. لكن ضمن الشرائط والمعتبرات الشرعية التي تأتي معنا إن شاء الله في كتاب الوكالة كله إن شاء الله تعالى، وأيضا غير الكتاب والسنة، أجمع العلماء رضي الله تعالى عنهم على مشروعية الوكالة. ما في خلاف بين العلماء لا في المذاهب الأربعة ولا خارج المذاهب الأربعة، ما في أحد يقول بأن الوكالة لا تجوز، كلهم متفقون على جواز الوكالة، وذلك لأن المرء بنفسه لا يستطيع القيام بشؤونه كلها، فقد تقل خبرته أو حنكته أو فهمه لبعض الأمور، فلا بد أن يوكل آخر ليقوم بها، وقد يضعف في بعض الأحيان عن الدفاع عن نفسه في قضية من القضايا، بيوكل محامي مثلا، إذا كان هو لا يستطيع الدفاع عن نفسه بيوكل محامي يدافع عنه. في الوكالة الصحيحة، لأنه سيدنا علي بن أبي طالب وكل أحد الصحابة في الدفاع عنه بين يدي سيدنا عثمان بن عفان، ما كان موجود في المدينة فوكل أحد الصحابة في ذلك، كل ذلك جائز ولا بأس به إن شاء الله تعالى. نعم، فإذا هنالك إجماع من العلماء رضي الله تعالى عنهم للضرورة، ضرورة التعامل بين الناس، وضعف الناس عن القيام كل واحد منهم بشؤونه كلها من أولها إلى آخرها، فلا بد معها من الوكالة. نعم، اي بصح عند الشافعية هذه الأمور ضيقة شوية، بس يأتي معنا الآن إن شاء الله في شيء اسمه الوكالة العامة والوكالة الخاصة، يأتي معنا تفصيلها إن شاء الله. كمان جاي معنا إن شاء الله. نعم الوكالة إخواننا أصل الحكم فيها أنها مباحة، يعني شو حكمها؟ في عندنا الأحكام التكليفية المعروفة، خمس أحكام، الواجب والسنة والحرام والمكروه والمباح. فما هو حكم الوكالة؟ حكم الوكالة أنها مباحة، لكنها قد تكون مندوبة في بعض الأحيان. بعض الأحيان إذا كان واحد وكلك لتوزع له صدقة من الصدقات، الصدقة شو حكمها بالأصل؟ مندوبة، سنة أن الواحد يتصدق على الفقراء والمساكين، فإذا قمت بالوكالة عن غيرك في هذا فالوكالة هنا مندوبة، لأنها كانت موجهة إلى أمر مندوب، تكون مباحة في الأمور المباحة، وتكون مندوبة في الأمور المندوبة، وتكون حراما في الأمور المحرمة. إذا وكلك في أمر حرام لا يجوز، قال لك والله روح بدالي ضرب فلان كف على خلته هيك بدك تزيده، هذا الوكالة هي طبعا وكالة، ولكنها هل تجوز؟ حرام، لأن فيها إيذاء لمسلم وهكذا. فالوكالة تأخذ حكم ما جرت عليه هذه الوكالة، وقد تكون الوكالة في بعض الأحيان واجبة إذا كان قد فيها رفع ظلم أو ضرر على أحد المسلمين، واحد مسلم وقع عليه ضرر ولا يستطيع رفعه عن نفسه، وكلك أنك ترفع عنه هذا الضرر أو هذا الظلم بشكل ما من الأشكال، فتلك الوكالة هنا واجبة، أنت واجبة أنك تستجيب له في رفع هذا الظلم. مو هي المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره، فلا يجوز أن تتخلى عن أخي إذا وكلك في رفع ظلامة أو دفع ضرر عنه، فهذا أمر لا بد منه. نعم. بعد ذلك نبحث في أركان الوكالة. أركان الوكالة كبقية العقود المعروفة التي مرت معنا وستأتي معنا إن شاء الله، لا بد في كل عقد من العقود من أركان لا بد أن تتوفر فيه. وأركان عقد الوكالة إنما هي الصيغة، صيغة العقد، والعاقدان اللي هن الموكل والوكيل، الموكل والوكيل، وما وردت عليه الوكالة. بيش وكلك؟ الأمر الموكل، الموكل به، وكلك ببيع، بشراء، وكلك بسفر، وكلك بحج، وكلك بأي شيء. فهذه أركان الوكالة: الصيغة والعاقدان والأمر الموكل، الموكل به. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.